أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآله وسلم. طبعا نكمل بحثنا في أسرار الطهارة، لكن قبل ذلك لابد أن نشير إلى ما يحدث من أحداث بشكل سريع. طبعا هذه الأحداث التي تحدث الآن واقعا هي بلاء على المؤمنين، ولكن المؤمنين دائما يستفيدون من الابتلاءات التي تحدث. يعني مهما حاول أعداء الدين القضاء على هذا الدين، يعني خلال التاريخ ملاحظ أنهم كثيرا ما حاولوا القضاء على هذا الدين وعلى أتباع هذا الدين، أقصد أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام الذي يمثل الإسلام الحقيقي، لكن ما استطاعوا. فما بالك بالآن، الآن أعداد أتباع أهل البيت يصل إلى الملايين، فمهما حاولوا فلا يمكن لهم القضاء. يعني والآيات القرآنية الروايات الشريفة تبين أنه هذا الدين سوف ينتصر بالأخير. المهم أنه من يضحك أخيرا هو المهم، الآن قد يحدث ما يحدث، ونعلم أن هذا الدين سوف ينتصر رغم عن ألوفهم، وأن الحج عليه السلام عجل الله تعالى فرجه الشريف هو وأنصاره سوف يذهبون لتحرير بيت المقدس رغم عن ألوفهم إن شاء الله. على كل، لكن أهم شيء الآن تكليفنا ما هو؟ يعني هم الآن يجاهدون بأنفسهم، إحنا دورنا على أقل التقادير الجهاد بالمال، عن بالدعاء والجهاد المالي. هذا لابد أن نشعر أن هناك مسؤولية عندنا أو علينا اتجاه هؤلاء. هذا الإنسان أيضا على أقل التقادير يشعر بالحزن في قلبه من الأحداث التي تجري، أنه ما يستطيع أن يضحك بسهولة. هناك حزن قلبي موجود عند الإنسان المؤمن من هذه الأحداث. بعد ذلك يأتي الجهاد بالمال. لأن نحن في موسم السفر، الإنسان الذي يريد أن يسافر إذا يريد أن يجاهد بماله، يعني يلغي هذا السفر الآن وهذه الأموال التي يريد أن يسافر بها يوجهها إلى تلك الجهة. وطبعا هذا الجهاد مالي عظيم، يعني الإنسان يشعر بأنه بهذا الجهاد يستطيع هو أن يصعد درجة بعد أخرى وليتنازل هذه السنة عن السفر، وهذه الأموال التي سوف يصرفها في السفر يوجهها للدفاع عن هذا الدين. وإذا يريد أن يسافر نفس المقدار من المال هل يتبرع فيه إذا يقدر؟ يعني إحنا نقول الآن ليسافر، ولكن هل يستطيع هذا بنفس المقدار من المال أيضا يتبرع به للدفاع عن هذا الدين، حتى يشعر بأن عنده علاقة مع الدين؟ على يعني مقدار اهتمام الإنسان بالدين يظهر من خلال تصرفاته. إنه الإنسان ما يهم أنه يحدث ما يحدث، مثل ما في الجريدة حينما قابلوا أحد الأشخاص الذين أتى من لبنان قال أنه يفكر الآن سوف يسافر إلى جهة أخرى، إلى بلد آخر هو وأهله. يعني هذا الشعور شعور غير طيب، أنه هو الآن يعني لا يشعر بأنه أتى من ذاك المكان. المفروض أنه الآن يفكر كيف يساهم في الدفاع عن هذا الدين. نجد أنه فقط تفكيره أنه يسافر إلى بلد آخر ويستانس هو وزوجته وأولاده بهذا المقدار. فإذن يعني نصيحة للأخوان، حتى يعني الذي يريد أن يسافر هذه السنة يلغي هذه السفرة، وهذه الأموال توجه للدفاع إلى ديننا الحنيف. أرجع إلى موضوعي في أسرار الطهارة. وصلنا إلى أسرار دار الخلافة. طبعا طولنا في هذا البحث لأن هناك استفادات كثيرة يمكن أن نستفيدها. أذكركم بالاستفادات التي ذكرناها سابقا بصورة سريعة وأدخل في باقي الاستفادات. قلنا أن الإنسان حينما يكون في قضاء حاجته في دار الخلاء يتذكر أنه ناقص ومحتاج إلى غني، والله عز وجل هو الغني. هذه الاستفادة الأولى. الاستفادة الثانية أن الإنسان حينما يقضي حاجته يرى أن هذا الطعام ينقلب إلى فضلات، وأن الدنيا هذا هو مصيرها، وأن هذا الجسد سوف يبلى في القبر، فيتعامل مع الدنيا على أساس أنها مقدمة من باب الضرورة. وروايات كثيرة عندنا تذكر هذا الأمر، يعني الإنسان يتعامل أنه يعني في بعض الروايات أن الدنيا كالجيفة، فإذا كانت كالجيفة الإنسان يأخذ من الجيفة بقدر الضرورة، بقدر ما يسد الرمق. وهكذا المؤمن لابد أن يتعامل مع الدنيا على أساس أنها مقدمة من باب الضرورة، يريد أن يصل إلى الآخرة عن طريق هذه الدنيا، لأن الدنيا مزرعة الآخرة. فإذا الدنيا عبارة عن وسيلة الإنسان يستفيد منها حتى يتحرك إلى الآخرة. وقلنا أن حلاوة الإيمان كما في بعض الروايات أن حلاوة الإيمان لا يشعر بها إلا الإنسان الزاهد، وبينا معنى الزهد في الأسابيع القادمة. الاستفادة الثالثة أنه تصدر في دار الخلاء روائح كريهة، الإنسان يربط هذا بروائح المعاصي، وأن المعصية لها أثر في ظلمة القلب، وأن الطاعة هو تنور القلب، وهذه الظلمة والنور سوف تتحول إلى صور تناسبها حسب النشآت في عالم البرزخ، سوف تأتي بصور معينة، وفي عالم الآخرة أيضا تأتي ببعض الصور الأخرى. وسوف أقرأ في بعض الروايات التي تبين أن الإنسان مثلا صلاته تتحول إلى صورة حسنة في القبر وتدافع عن الإنسان، أذكر بعض الروايات فيما بعد. هذا ما قلناه في الأسابيع الماضية. نأتي إلى الاستفادة الرابعة. الاستفادة الرابعة أن الإنسان يتفكر في عظم لطف الله تعالى، وأن الله عز وجل لم يهمل عباده في الأمور البسيطة كدخول دار الخلاء، أمر بسيط، ولكن الله عز وجل لم يهمل العباد حتى في هذا الأمر البسيط، أنه كيف تدخل وانتم كرامة إلى الحمام، تدخل برجلك اليسرى وتخرج برجلك اليمنى، وأن هناك أدعية تقرأها في دار الخلاء. فإذا كان كذلك فبطريق أولى الله عز وجل لا يهمل عباده في الأمور الكبيرة التي تكون أكبر من هذا الأمر. أقرأ بعض الروايات عن الإمام الباقر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. إذن هذا الدين بيّن كل ما يحتاجه الإنسان في حركته إلى الله عز وجل، كل ما يحتاجه الإنسان للوصول إلى الجنات، وكل ما يحتاجه الإنسان للابتعاد عن النار. ومن هذه الأشياء ما يقوم به الإنسان في دار الخلاء وإن كان أمرا بسيطا، يعني القوانين الوضعية لا شغل لها بهذا الأمر، كيف تدخل الحمام كما تريد وانتم كرامة كما تشاء، وإن شاء الله تمشي بالعكس ما مهم عندهم، لكن القانون الإلهي لا يهمل الإنسان في كل شيء لأنه يحتاج إليه، فأي شيء لا بد أن تجد له شيئا في الدين حتى يكون قيامك بهذا العمل عبارة عن أمر شرعي، والشرع لا يهمل الإنسان في كل عمل يقوم به. قلنا حتى التفكير الدين لا يهمل هذا الأمر، يقول ماذا تفكر به وماذا لا تفكر به، والقوانين الوضعية ما لها شغل بالتفكير، يعني في القوانين الوضعية لا يحاسبونك على فكرك، تفكر بأي شيء، لكن الله عز وجل يحاسب الإنسان حتى على التفكير. وهذا التفكير أيضا ينقلب إلى صورة مناسبة في عالم البرزخ وصورة أخرى في عالم الآخرة. فإن هذا التفكير يعبر عن عقائد الإنسان، يعبر عن ملكات الإنسان. عند الإنسان حالته القلبية تجعله يفكر بأمر معين، لذلك يقال قل لي بما تفكر أقول لك من أنت. يعني الإنسان حينما يراجع أفكاره، راجع أفكارك خلال النهار، أنت بماذا تفكر؟ هذه الأفكار التي تفكر بها تعبر عن عقائدك، تعبر عن ملكاتك، عن صفاتك القلبية. لذلك إذا الإنسان يفكر بارتكاب الحرام أكو جذر عنده، لابد أن يعالج هذا الجذر، الجذر الذي يدعوه لهذا التفكير، يعني قد يغفل عن وجود الله. هناك في صفاته القلبية صفة معينة تدعوه إلى هذا التفكير، إذا يرجع إلى هذا الجذر حتى يعالج هذه المشكلة الموجودة عنده. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، سأله رجل عن شيء من السنن فقال ما من شيء يحتاج إليه أحد من ولد آدم إلا وقد جرت فيه من الله ومن رسوله سنة، عرفها من عرفها وأنكرها من أنكرها. فإذا كل شيء يحتاج إليه الإنسان هناك في القرآن الكريم، في الروايات الشريفة، شيء يتحدث عن هذا الأمر حتى يعطيك الجانب الشرعي والمسألة الشرعية حول الحكم الشرعي حول هذه المسألة، هذه القضية. فإذا لا يوجد عندنا إهمال في الدين. طبعا قد بعض الأشياء فقدت، يعني خلال التاريخ كثير من الكتب الروائية فقدت، لكن السنة موجودة، يعني السنة الإلهية، السنة النبوية موجودة وإن كانت مفقودة. يعني الآن قد هناك بعض الروايات، قد تجد في بعض الكتب يذكرون أنه توجد رواية معينة، تبحث في المصادر الموجودة ما تجد هذه الرواية، لأن عندنا خلال التاريخ هذا الضغط الذي كان موجود على أتباع أهل البيت عليهم السلام، يعني كانوا أتباع أهل البيت عليهم السلام يعني يخفون الكتب الموجودة عندهم حتى لا تقع بأيدي العدو الذي كان يسعى لتمزيق هذه الكتب. وكثير من الروايات التي كانت موجودة عندنا فقدت عبر التاريخ. إذا الاستفادة الرابعة أن الله عز وجل كما أنه لم يهمل هذا الأمر الصغير، كذلك لم يهمل الأمور التي تكون أكبر من هذا الأمر. الاستفادة الخامسة، التفكر في لطف الله تعالى وأنه خلق الإنسان في أحسن صورة وجعل عورته في مكان مناسب مما ييسر دفع الفضلات ويسهل عملية التنظيف والتطهير، فالعورة تكون في أستر موضع من البدن. هذا ماذا نستفيد منه؟ يعني تلاحظون دائما الربط بين الجسد والروح، بين الظاهر والباطن. نعم في الظاهر يجب ستر مقابح البدن عن الناظر المحترم، كما في المسائل الشرعية أنه لا يجوز أن ينظر أحد إلى عورة الإنسان، لا أنه يترك الآخرين ينظرون إلى عورته، ولا هو يجوز له أن ينظر إلى عورة الآخرين. هذا في الظاهر. وأما في الباطن فيجب ستر مقابح الأعمال بلباس التقوى. فلنربط بين الظاهر والباطن، كما أن الإنسان يخفي عورته عن الناس، كذلك العمل القبيح لابد أن يستر، وأن الإنسان لا يرتكب العمل القبيح ويحتاج إلى التقوى. ويستر مقابح النفوس بستار بلباس العفاف، فيحتاج الإنسان إلى العفة. ويستر مقابح القلوب بلباس الطمأنينة، كما يقول علماء الأخلاق. هذا يحتاج أنه هذا القلب أيضا يعيش مرحلة الطمأنينة، النفس المطمئنة، يصل إلى هذه الدرجة. فالإنسان يرتدي لباس الظاهر حينما يريد أن يأتي مثلا إلى الصلاة ليؤدي واجب العبودية، ولكن يرتدي لباس الباطن كالتقوى ليؤدي آداب الحضور في محضر الربوبية. فإذا الظاهر الإنسان يلبس هذا اللباس الظاهري حتى يبين أنه عبد لله، ولكن يحتاج إلى لباس الباطن مثل التقوى حتى يكون متأدبا حينما يحضر بين يدي الله عز وجل. ويقولون بأن الإنسان يختار من ألبسة الظاهر يعني اللباس العادي ما لا يكون سببا لطغيان النفس. تلاحظون الإنسان لما يلبس ثوب جديد أكو شعور معين يصير عنده، تلاحظون هذا شيء وجداني. يعني الآن حينما يخيط الإنسان لباس جديد، من تلبس الدشداشة الجديدة تخرج في الخارج أكو شعور قلبي موجود عندك. يعني البعض قد يقول كنا الناس يطالعوني، هذا الآن خارج بلباس جديد، هذا الشعور شعور وجداني، خاصة عند الأطفال طبعا يكون بشكل أوضح من الكبار، وإن كان بعض الكبار أيضا نفوسهم نفوس أطفال، يعني حينما يلبس الثوب الجديد يصير عنده هذا الشعور. فيختار من ألبسة الظاهر ما لا يكون سببا لطغيان النفس، ولا يكون سببا للعجب، ولا يكون سببا للرياء والتفاخر والتكبر، ولا يورث الغفلة عن الله. لأن الإنسان حينما يلتفت إلى ثيابه الجديدة قد يغفل عن وجود الله في هذه اللحظة. طبعا درجات عالية هي، ولكن الإنسان يحاول أن يذكر نفسه أنه حينما يلبس هذا الثياب هذه الثياب الجديدة يتذكر الله عز وجل. ويقول علماء الأخلاق بأن الألبسة الفاخرة تحدث آثارا غريبة في القلب، أكو تأثيرات قلبية. طبعا هذا الشعور حينما يلبس الإنسان الثياب الجديدة هذا الشعور شعور غير صحي غير إيماني، لابد أن يتذكر الله عز وجل. شنو الفرق بين أن الإنسان يلبس دشداشة جديدة أو دشداشة صار لها سنة؟ المفروض أنه حينما يلبس لا يشعر بالفرق القلبي بين الثوبين، ولكن الإنسان بطبيعته يشعر بهذا الفرق، مع أنه المفروض أن لا يشعر بهذا الفرق. فيقولون هذه الآثار الغريبة التي تحدث في القلب تؤدي إلى هلاك الإنسان في الآخرة، تؤدي إلى الكبر، إلى الخيلاء، إلى التكبر على عباد الله، إلى الفخر، إلى الرياء، وهذه من الأمراض المهلكة. وهذا اللباس الجديد إذا الإنسان ما يربط بالله عز وجل تسبب قسوة في القلب. قسوة في القلب شنو يعني؟ أنه لا يتأثر بالمواعظ، قد يجلس مثلا في شهر محرم في يوم العاشر في الحسينية الخطيب يقرأ يجد أنه لا يستطيع أن يبكي. فعدم البكاء دليل على قسوة القلب كما في الروايات، وهذه قسوة القلب مما تحدث من الغفلة، والغفلة تحدث من هذا من الأسباب أيضا هذا اللباس الجديد الذي يلبسه الإنسان ويشعر بأن حالته القلبية قد تغيرت. وقسوة القلب أيضا يحتاج إلى بحث مستقل حتى نرى الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب إن شاء الله في المستقبل. ويقولون أن قسوة القلب من أمهات الأمراض القلبية، من الأمراض الرئيسية للقلب قسوة القلب. لأن الإنسان إذا لا يتأثر بالموعظة معناه أنه لن يعمل بهذه الموعظة، ما يتأثر، يعني يسمع يدخل الموعظة من الأذن ويخرجها من الأذن الثانية، ما يستفيد منها. والاهتمام، هذا الاهتمام باللباس الظاهري والاهتمام بالألبسة الباطنية أهم من هذا الاهتمام الآن الموجود بين الناس بالاهتمام بالظاهر باللباس الظاهري.
هذه الألبسة الباطنية مثل التقوى، مثل العفاف، مثل الطمأنينة، الإنسان يحتاجها حتى يمنع تدخل الشيطان إلى نفسه، ويمنع أثر النفس الأمارة بالسوء. هذه النفس التي توسوس للإنسان، وإبليس يدخل عن طريق هذه النفس إلى الإنسان، يعني يشوف الثغرة الموجودة في نفس الإنسان فيدخل من هذا الباب. فإذا الإنسان نفسه تكون ضعيفة أمارة بالسوء، إبليس يدخل من هذا الباب ويحاول أن يوسوس ويزين الأشياء للناس. فإذا استطاع الإنسان أن يهتم بهذا اللباس الباطني حتى لا يبتلي بالعجب والرياء والفخر والخيلاء والتفاخر على الآخرين، فلا يتكبر عليهم حتى بدينه وعلمه. مو أنه إذا دخل إلى مجلس معين عنده شوية معلومات قال بعد أنا ماكو مثلي، أنا أفضل من كل الموجودين. هذا الشعور شعور غير صحي. الإنسان إذا دخل إلى مجلس معين لابد أن يشعر بأنه أقل الموجودين، مو أفضلهم عند الله عز وجل. فلا يظن بأنه أفضل من الجميع، بل لا يحتقر عباد الله حتى من كانوا من أهل المعصية. قد تجد إنسان عاصي تحتقر هذا الإنسان العاصي، هذا الإنسان قد يتوب من معصيته ويصعد في الدرجات أكثر منك. فإذا هذا الآن هو عاصي، ولكن لا تعلم قد هو يتوب، وهذا الذي كان يحتقر هذا الإنسان هو يرتكب المعاصي، ومن الإنسان المعصوم؟ يعني وليكن من يريد أن ينقذ الآخرين ليكن هو معصوما أولا، بعد ذلك يستطيع أن يقول فلان عاصي وفلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا. أنت كان صرت معصوم نقول لا. فإذن أول شيء صل إلى توصل إلى درجة العصمة، بعد ذلك تستطيع أن تقول الآخرون يعصون الله عز وجل، ومن الإنسان غير العاصي. يقول تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا اللباس الظاهري، ولباس التقوى ذلك خير، وهذا المطلوب. نعم الله عز وجل أعطانا اللباس الظاهري حتى نستر العورات، ولكن لباس التقوى هو أفضل، يعني اللباس الباطني هو اللباس الأفضل للإنسان. هذا اللباس الظاهري يبلى، ولكن اللباس الباطني يبقى مع الإنسان إلى يوم القيامة. فهذا اللباس، لباس التقوى الذي يلبسه الإنسان، وخاصة حينما يكون في محضر الله عز وجل. الآن الإنسان دائما موجود مع الله عز وجل، الله عز وجل يراقبه، وخاصة في الصلاة حينما يريد أن يأتي الآن بين يدي الله عز وجل. هذا الإنسان إذا كان عاصيا ويرفع يديه إلى الله عز وجل، كيف لا يستحي أن يطلب من الله عز وجل شيئا وهو عاصي؟ فلا بد أولا أن يوفر هذه الصفات القلبية الحسنة فيه، بعد ذلك يستطيع أن يطلب من الله الحاجات. لماذا لا تستجاب دعواتنا؟ نفوسنا مريضة، الله لا يستجيب مثل الدعاء الذي يأتي من قلب الإنسان العاصي. بل لابد أن الإنسان يكون طاهرا ويحاول أن يطهر نفسه، فإذا طلب من الله الحاجة الله عز وجل لا توجد عنده مشكلة، لأنه قاضي الحاجات، لا يوجد مانع من قبل الله عز وجل. المانع يكون من نفس الإنسان حينما لا تقضى حوائجه. وإن شاء الله شروط الدعاء أيضا أتناول في بعض الأسابيع. فهذا اللباس الذي يلبسه الإنسان باطنيا في باطنه، هذا أيضا سوف ينقلب إلى ما يناسبه كصورة في عالم البرزخ وفي عالم الآخرة. من الصور التي سوف، يعني هذا الإنسان الذي يعيش البصيرة ويكون عند النور القلبي في الدنيا، تأتي هذه الآية يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فإذا ينقلب هذا النور القلبي في الدنيا إلى نور يعني يتجسد هذا النور في الآخرة فينير طريق الإنسان في الآخرة، مثلا على الصراط يستطيع أن يسير بسرعة البرق كما في بعض الروايات. عن الإمام الصادق عليه السلام في رواية: أزيد اللباس للمؤمنين لباس التقوى وأنعمه الإيمان. اللباس الناعم للمؤمنين لباس الإيمان. قال الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير وأما اللباس الظاهر فنعمة من الله يستر بها عورات بني آدم وهي كرامة أكرم الله بها عباده ذرية آدم عليه السلام ما لم يكرم غيرهم، وهي للمؤمنين آلة لأداء ما افترض الله عليهم. وقلنا الدنيا كلها وسيلة آلة، فاللباس عبارة عن آلة يعني واسطة يعني وسيلة للإنسان لأداء ما افترض الله عليه. حينما يحتاج إلى اللباس الظاهر في الصلاة مثلا إلى تغطية البدن تغطية العورات، فإذا اللباس عبارة عن وسيلة واسطة بين الإنسان وبين الآخرة، لا ينظر إلى اللباس كهدف. فإذا ينظر إلى اللباس كهدف هذا ما يكون إنسان زاهد كما شرحنا في الأسابيع الماضية. إذا ينظر إلى اللباس كآلة هذا الإنسان يستفيد من اللباس كوسيلة فيكون إنسانا زاهدا. وخير لباسك ما لا يشغلك عن الله عز وجل بل يقربك من شكره وذكره وطاعته. فإذا تلبس اللباس الجديد لا يشغلك عن التفكير بالله عز وجل بل يقربك. إذا تذكر الله تقول: الحمد لله الذي ألبسني هذا الثوب الجديد. فإذا يذكر الله عز وجل. ولا يحملك فيها إلى العجب والرياء والتزين والمفاخرة والخيلاء، فإنها من آفات الدين ومورثة القسوة في القلب. فإذا لبست ثوبك فاذكر ستر الله تعالى عليك ذنوبك برحمته. تربط بين الظاهر والباطن، تلبس الثوب الجديد تتذكر أن الله عز وجل قد ستر ذنوبك أمام الآخرين. وألبس باطنك بالصدق كما ألبست ظاهرك بثوبك. تلبس الثوب الجديد لابد أيضا أن ينعكس هذا على روحك وعلى قلبك فتعيش الصدق وتكون عندك حالة الصدق. هذا الصدق القلبي يجعل عند الإنسان الصدق اللساني، والإنسان الذي لا يكون عنده الصدق اللساني معنى ذلك أنه في باطنه في قلبه لا يكون إنسانا صادقا بل يكون كاذبا، وهذا يتعارض مع الإيمان بطبيعة الحال. الإنسان المؤمن لا يكون إنسانا كاذبا وقلبه لا يكون كاذبا. وليكن باطنك في ستر الرهبة من الله عز وجل وظاهرك في ستر الطاعة. يعني أنت حينما تأتي إلى الصلاة أنت تريد أن تطيع الله عز وجل، نعم في الخارج أنت ظاهرك الطاعة ولكن في قلبك لا بد أن تعيش الخشية من الله عز وجل. واعتبر، تتمة الرواية لحد الآن، الإمام الصادق عليه السلام يقول: واعتبر بفضل الله عز وجل حيث خلق أسباب اللباس لتستر العورات الظاهرة وفتح أبواب التوبة والإنابة لتستر بها عورات الباطن من الذنوب وأخلاق السوء. نعم ثياب العورات الظاهرة والتوبة والإنابة والاستغفار لباس الإنسان الباطني. بعد: ولا تفضح أحدا حيث ستر الله عليك أعظم منه. إذا رأيت إنسان يرتكب المعاصي فلا تفضح هذا الإنسان لأن ستر الله عليك أيضا أنت عندك معاصي الله ساترها من الممكن أن يفضحك. واشتغل بعيب نفسك واصفح عما لا يعينك حاله وأمره، واحذر أن تفني عمرك لعمل غيرك ويتجر برأس مالك غيرك وتهلك نفسك، فإن نسيان الذنوب من أعظم عقوبة الله تعالى في العاجل وأوفر أسباب العقوبة في الآجل. فإن الإنسان ما ينسى ذنوبه، لابد أن يستغفر من الذنوب. وما دام العبد مشتغلا بطاعة الله تعالى ومعرفة عيوب نفسه وترك ما يشين في دين الله، فهو بمعزل عن الآفات خائض في بحر رحمة الله عز وجل، يفوز بجواهر الفوائد من الحكمة والبيان. وما دام ناسيا لذنوبه جاهلا لعيوبه راجعا إلى حوله وقوته، لا يفلح إذن أبدا. وراح أذكر إن شاء الله في الأسابيع القادمة أيضا روايات عن أهل البيت عليهم السلام لي تعطينا هذه الفوائد من وجود الإنسان في دار الخلاء، فما بالك أنه يوجد في دار الطعام وفي دار الاستقبال وفي غرفة النوم. أيضا هناك فوائد تأتي للإنسان من وجودي في البيت، حتى في بيته هناك استفادات قلبية الإنسان لا بد أن يستفيد. إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.